أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الجواب الثاني الذي ذكره صاحب المقابيس ظاهرا تقريرا لدعوى صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه، من أن الإجازة لعقد الفضول توجب صيرورة الثمن للعاقد من دون الحكم بدخول الثمن في ملك المجيز. هذا الوجه الثاني، أن يقال بأنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه. يعني يريد أن يحكم بأن مسألة اشتري هاك درهما واشتري لك به طعاما، هذه الصورة محكومة بالصحة بحيث يكون أثرها دخول العوض في ملك العاقد ابتداء من دون حاجة إلى القول بأن هذا إذن في التملك ثم إذن أو نيابة أو توكيل في الشراء لنفسه، بل الإذن بأن يشتري العاقد لنفسه يوجب انتقال العوض إليه ابتداء. ويتفرع عليه أنه لو انفسخ هذا العقد المبني على هذا الإذن يرجع المأخوذ من المالك الأصلي إلى المالك، ولا يرجع إلى العوض إلى العاقد، لأن العوض كان مملوكا للمالك الأصلي. فمثلا إذا أذنت لزيد وأعطيته درهما وقلت اشتري لك به طعاما، فإن الشراء يوجب دخول الطعام في ملك المشتري، لكن لو انفسخ ذلك العقد رجع الدرهم إلى ملك المعطي لا إلى ملك زيد. هذا من جهتي أن مقتضى الفسخ رجوع كل ملك إلى مالكه. الشيخ رحمه الله تعالى قال أن هذا المعنى الذي ادعي غير معقول، لأن المعاوضة تتوقف على أن يدخل العوض في ملك من خرج من كيسه المعوض، هذا مقوم لحقيقة البيع. لذلك صرح مثل العلامة رحمه الله تعالى وأمثاله بأن هذا المعنى لا يتصور في مقام البيع. وعليه فالمتعين في مقام رد هذا الإشكال أن يحكم بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، من أن الإشكال مبني على عدم ملاحظة وجود بنائين، أحدهما البناء على المبادلة بين العوضين في الملكية، والآخر البناء على توسعة الملكية لتشمل الغاصب. نقرأ هذا، هناك في المطلب عبارة نذكرها إن شاء الله تعالى. الثاني مما ذكره بعض أجلاء تلامذة شيخ المشايخ جعفر كاشف الغطاء على الله مقامه، هو صاحب المقابيس ظاهرا، أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه. هذا وجه ثان ذكر للحكم بكون الإجازة لعقد الفضول موجب لسيرورة العاقد مالكا للمال، زين، ويكون العوض ملكا لهذا العاقد الفضولي، بل يكفي في صحة العقد أن يكون العاقد مأذونا في البيع لنفسه، في بيعه لنفسه أو الشراء به. فلو قال بع هذا لنفسك أو اشتري لك بهذا ملك الثمن في الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية. ويتفرع عليه أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه دون العاقد. خب، ذكر صاحب المقابيس وجهين. الوجه الأول الذي ذكره ذاك كان موافق للقاعدة، لأن الوجه الأول عبارة عن كون الإذن مشتملا على الإذن بالتملك في المرتبة السابقة، عندما قال خذ هذا واشتري لك به طعاما كان الإذن بالشراء منحلا إلى الإذن في التملك، ثم يكون الإذن في الشراء وفق القاعدة لأنه اشترى بماله. وهذا يعني أن الوجه الثاني الغرض منه تخريج الصحة على القاعدة. أما الوجه الأول، أما الوجه الثاني فهو مخالف للقاعدة، لكنه ادعاه رحمه الله تعالى. قال لا دليل على اشتراط كون العوض مملوكا للعاقد، البيع هو المبادلة بين مالين، هو التمليك بعوض لا مجانا، والتمليك يشترط أن يكون بإذن، يشترط أن يكون التمليك بإذن. المسألة بالفعل ليست بعيدة، وإن كان كلامه ليس بتاما، لكن لا بأس بأن نستأنس في المقام بأن نقول تعريف البيع أنه تمليك عينا بعوض، أما أن يكون التمليك صادرا من المالك أو ممن أذن له المالك فهذا أمر آخر. المهم أن يكون التمليك صادرا، ومن المعلوم أن الإذن يكفي للحكم بصدور التمليك. طيب العوض ما هو؟ العوض هو عبارة عن مقابلة المعوض بشيء، أما أن يكون ذلك الشيء ملكا يرجع إلى صاحب العوض فهذا أمر آخر. فكما حكمنا بأنه يصح البيع بإسقاط الحق، مع أن إسقاط الحق ليس دخول شيء في ملك المالك بل هو عبارة عن سقوط شيء، ومع ذلك قلنا أنه عوض، كذلك نقول في المقام أن التمليك الصادر من المأذون مصداق للبيع إذا كان في مقابله شيء ولو لم يكن ذلك الشيء راجعا إلى المالك. واضح؟ لذلك ذهب إلى هذا أكثر من فرد من المحققين كالسيد اليزدي رحمه الله تعالى في بعض المسائل المتقدمة، وفي بالي أن المحقق الإيرواني رحمه الله تعالى كذلك، وفي لعل الأخند رحمه الله تعالى في بعض كلماته يرى ذلك، المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يرى ذلك، أنه يشترط أن يكون البيع مبادلة بعوض، وأما أن العوض ملك أو ليس بملك فهذا ليس لا دليل عليه. نقول أن هذا لا دليل عليه. خب الآن يريد أن يستفيد صاحب المقابس من هذا المعنى. أقول وفي كلا الوجهين نظرا، تقدم ما في الوجه الأول بقي الثاني. وأما الثاني صفحة 386، فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة. ولذا صرح العلامة رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه تارة بأنه لا يتصور، وأخرى بأنه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئاً، بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما، وقد صرح به الشيخ والمحقق وغيرهما. نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب أن ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه، فإذا اشترى به شيئا ملكه، وظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشترى. حكموا بأن الغاصب مع علم المشتري ليس بمالك لكنه مسلط، وحكموا بأنه يستطيع أن يشتري به، وحكمهم بإمكان الشراء معناه إمكان أن يتملك المعوض المثمن مع أن الثمن ليس له، إلا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للثمن مطلقا كما نسبه الفخر إلى الأصحاب في هذه المسألة، أو آن ما قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا للشراء، لأنه مقتضى تقوم المعاملة والمبادلة بدخول العوض في كيس من خرج من كيسه المعوض، وكيف كان في الأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا. الكلام في حكم ما إذا باع البائع الفضولي لنفسه، والمشتري إما أن يكون جاهلا بكون البائع فضوليا وحكمه قد تبين مما سبق، وتارة يكون عالما بكون البائع فضوليا. أما إذا كان عالما فقد استشكل بعضهم كالعلامة على الله مقامه في قابلية هذا العقد الواقع بين المشتري العالم وبين البائع الغاصب للإجازة، وذلك لأنهم قالوا أنه لو رد العقد من قبل المالك لم يكن للمشتري استرداد الثمن الذي سلط البائع الفضولي عليه، وهذا يعني أن التسليط الذي صدر من المشتري لهذا البائع الفضولي يؤثر في ملكية البائع لما وقع في يده، ومع ملكيته لما وقع في يده يكون الثمن خرج من ملك المشتري ودخل في ملك البائع الفضولي. ولو أجاز المالك الأصلي يلزم خروج المثمن من ملكه المالك الأصلي إلى المشتري من دون عوض، فيكون بيعا بلا ثمن، لأننا قلنا بأن الثمن يملكه الغاصب ولا يملكه المالك. فإذا اشترطنا في المعاملة المعاوضية دخول العوض في كيس من خرج من كيسه المعوض، فإن هذا غير متحقق في هذه الصورة. فإذا مثل هذا العقد بناء على أن المشتري لا يسترد ماله غير قابل للإجازة، لا يبقى محل للإجازة. الإجازة تتعلق بما إذا كان الثمن متحدا مع المثمن في المحل. الشيخ رحمه الله تعالى يرد على هذا الإشكال بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول أن هذا الإشكال مبني على الحكم المذكور من أنه المشتري لا يسترد ماله في صورة العلم. أما إذا قلنا بأن هذا الحكم لا دليل عليه، فإن مقتضى رد المعاملة رجوع كل عوض إلى ملك مالكه، فإذا أجاز المالك دخل الثمن في ملك المالك الأصلي وخرج المثمن من ملك المالك الأصلي، وإذا رد المالك بقي المثمن في ملك المالك الأصلي ورجع الثمن إلى ملك المشتري. وهذا يعني أن المعاملة على كل من تقدير الإجازة والرد معاملة معاوضية صحيحة. فإذا الإشكال يبتني على القول بالحكم المذكور، أما إذا رفعنا اليد عن ذلك الحكم فلا إشكال، ينتفي الإشكال. الجواب الثاني أن هذا الكلام أيضا مبني على أمر آخر، وهو أن التسليط الذي صدر من المشتري لهذا البائع تسليط مطلق غير مشروط بالإجازة. ومعنى ذلك أن من المستبعد حكم الأصحاب عدم قابلية هذا العقد للإجازة إذا كان تسليط المشتري للبائع مبنيا على اعتقاده أنه مالك، أو مبنيا على إجازة المالك لهذا العقد. يبعد أن لا يكونوا حاكمين باسترداد الثمن في صورة الاشتراط. نعم لو كان التسليط الصادر من المشتري مطلقا قال سلطتك على هذا المال ولو على تقدير عدم إجازة المالك الأصلي، فحينئذ لا يجوز له الاسترداد لو تصرف فيه البائع تصرفا ناقلا، لأن هذا التسليط إباحة وتشمل التصرفات التي تتوقف على الملك والتي لا تتوقف على الملك. وهذا الجواب من الشيخ رحمه الله تعالى، وهو التفرقة بين ما إذا كان التسليط مطلقا وبين ما إذا كان التسليط مقيدا بإجازة المالك، فيه كلام يمكن أن يستشكل فيه من جهتي، أنه قد يقال أن تسليط المشتري البائع الفضولي على المال بقطع النظر عن الإجازة لا يقطع سلطانه عن ماله، يعني يبقى مسلطا على ماله إذ التسليط ليس من الأسباب الناقلة. كما أن جواز تصرف البائع بناء على هذا التسليط بمثل البيع والشراء فيه الإشكال الذي تقدم من أن البيع إذا كان مشروطا بالملك فلا بد من تقدير دخول العين في ملك البائع آنا ما قبل البيع، وقد عرفت أن الإذن لا يكفي لتقدير مثل هذا الملك إن لم يكن هناك دليل دال على نفوذ هذا التسليط. فإذا الحق أنه حتى لو قلنا بأن تسليط المشتري مطلق غير مقيد بإجازة المالك أيضا ينبغي أن يقال بجواز الاسترداد، ومع القول بجواز الاسترداد لا يبقى للإشكال موقعون. هذا عن الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو التفصيل بينما إذا قيل بكون الإجازة ناقلة وبينما إذا قيل بأن الإجازة كاشفة. والإشكال المذكور كما يقول الشيخ إنما يرد لو قيل بالكشف، أما لو قيل بالناقل، أما لو قيل بالكشف فلا محل للإجازة للإشكال. بيان ذلك أن التسليط الصادر من المشتري سابق على الإجازة بحسب الفرض، فإذا قلنا بأن الإجازة ناقلة فإن ورود الإجازة يكون بعد نفوذ التسليط وانتقال الثمن من المشتري إلى البائع الغاصب، وإذا دخل الثمن في ملك البائع الغاصب لم يبقى للبيع معنى لأن المعوضة خرج من ملك المالك والثمن دخل في ملك الغاصب، فلا يكون للمعاوضة فرد متحقق في المقام حتى تتعلق به الإجازة. هذا إذا كانت الإجازة ناقلة لأنها بناء على أنها ناقلة تكون متأخرة. أما إذا قلنا أن الإجازة كاشفة فهي وإن كانت متأخرة من حيث الزمان لكنها تكشف عن سبق البيع على تسليط المشتري البائع الفضولي على الثمن، وهذا معناه إذا كانت الإجازة نافذة وقلنا بأنها كاشفة أن الثمن كان مملوكا للمالك الأصلي قبل تسليط المشتري، فيكون سبب انتقال الثمن إلى المالك الأصلي سابقا على تسليط المشتري، إذن يكون المشتري قد سلط البائع على مال غيره ويقع لغوان. فإذا قلنا بالكاشف فلا محل لهذا الإشكال، وأما إذا قلنا بالنقل فقد يقال بأن هذا الكلام معقول. أورد السيد الخوي رحمه الله تعالى على هذا الجواب بأنه مبني على القول بالكشف الحقيقي الذي مرجعه إلى أن الإجازة لا أثر لها أصلا وإنما تكون متمحضة في الكاشفية. وأما إذا قلنا بالكشف الحكمي وهو حكم الشارع بتحقق أثر الإجازة الذي يستند إلى الإجازة في الزمان السابق، زين كان يكون إجازة زيد يوم السبت موجبة لوقوع الملك يوم الجمعة، فهناك تأثير إلا أن زمان الأثر سابق على زمان المؤثر. أو قلنا بأن الإجازة شرط من جهة أخذ عنوان التعقب في المجاز، وصف التعقب هو الشرط الذي أنيط به الصحة. أو قلنا بأن الإجازة شرط متأخر، على هذه التقادير الثلاثة للإجازة أثر، غاية الأمر أن الأثر متقدم عليها زمانا. فبناء على هذا الكلام لا يصح ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من جهة أن سبب انتقال الثمن بالتسليط سابق على زمان الإجازة، وإن كان أثر الإجازة سابق في الزمان على زمان التسليط، والعبرة بزمان المؤثر لا بزمان الأثر، لأن الأثر إنما يتحقق في زمانه بناء على صحة الإجازة. فإذا قلنا أن التسليط مانع من وقوع الإجازة أو أثر تأثيرها إذن هي لا أثر لها حتى يلحظ زمانه، وأنه إن كان سابقا قلنا بكذا وإن لم يكن سابقا قلنا بكذا. هذا وكلامه ربما يكون صحيحا في مسألة يعني في صورة أخذ شرطية التعقب أو كون الإجازة شرطا متأخرا. وأما على القول بأن الإجازة كاشفة حكما فربما يقال، ربما يقال بأن الكشف الحكمي منزل منزلة الكشف الحقيقي. فإن كان الإشكال مانعا من تعقل معنى الإجازة فكلام السيد الخوي صحيح، وأما إن كان الإشكال مرده إلى عدم وجود الدليل على نفوذ الإجازة فكلام السيد الخوئي فيه إشكال. هذا وقد يقال على الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف شيء، وهو أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه قال أنه بناء على أن الإجازة ناقلة يكون تسليط المشتري للبائع الفضولي مع علمه على الثمن سابق على زمان الإجازة، فيكون زمان الإجازة المتأخر مانعا من نفوذها، لأن البيع حينئذ لا يكون له معنى في المقام فلا يكون قابلا للتعلق الإجازة، بخلاف ما إذا كانت كاشفة. خب كلامنا في التسليط الذي هو بمعنى إقباض المشتري للبائع الفضولي الثمن، السلام عليكم ورحمة الله، الثمن. هذا التسليط تارة يكون بعنوان الأداء وتارة يكون بعنوان البيع الشراء، يعني في الواقع أنا ملكتك مو فقط سلطتك، أنا لم أشتري من المالك وأعطيتك أنت الثمن وتصرف فيه كما شئت. التسليط قد يكون بمعنى جعل الثمن بين يدي المسلط بغض النظر عن التمليك وعدم التمليك، وقد يكون بمعنى التمليك، وكلامنا في التمليك، التسليط بمعنى التمليك. لذلك يصح أن يقال بأنه بناء على أن التسليط مطلق فلا محل للاسترجاع. أما إذا قلنا بأن التسليط ليس إلا جعل الثمن بين يدي البائع فهذا لا فرق فيه بين أن يكون المشتري قد قيد التسليط أو أطلق التسليط، فإن التسليط لا يخرج الثمن عن عن ملك المسلط. فبناء على أن الإجازة كاشفة، بناء على أن الإجازة كاشفة، الإجازة تكشف عن سبق صحة العقد على زمان الإجازة، هذا معنى الكاشفية، أن الإجازة في زمانها تكشف عن تحقق الملك في الزمان السابق. أي زمان هو زمان الملكية؟ هو زمان العقد، وزمان العقد هو زمان التسليط، بناء على أن المراد بالتسليط التمليك. فيكون التسليط والإجازة والملكية المتحققة بالإجازة بناء على الكشف زمانهما واحد ومع اتحاد الزمان، فلماذا تكون الإجازة بناء على الكاشفية موجبة لسبق انتقال الثمن إلى ملك المالك؟ إما أن يقال بالمنافاة، أو يقال بأن العقود بحسب تبعيتها للقصود تمنع من تعلق الإجازة في المقام بهذا العقد، لأن العبرة بقصد العاقد لا بإجازة المالك. ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض وهو ما قرر، ما قررنا ولا ما طبقنا أصلا؟
طبقناه يعني.
لا بأس نقرأ هذا حتى نرجع إلى ذاك، حتى لا يفوتنا يعني كلا المطلب. خلنا نقرأ هذا ثم نرجع إن شاء الله إلى ذاك. ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض، لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه مختص بصورة علم المشتري. هذا الإشكال يندفع بنظرية البناء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن المشتري الأصيل إذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم بأن المالك لو رد فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، وهذا كاشف عن عدم هذا القول، كاشف يعني مستلزم عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، لأن مراد المشتري تملك المثمن من المالك الأصلي، لأنه يعلم أن البائع غاصب، وإدخال الثمن في ملك الغاصب، وهذا ليس ببيع، ولم يقصد المعاوضة بين شيئين، لأن المعاوضة تتوقف على أن يحل العوض محل المعوض، وهو أخذ المبيع من المالك وأدخل الثمن في جيب الغاصب، إذن هو لم يقصد البيع. قال: وهذا كشفا عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، وإلا لكان ردها يعني من الغاصب من المالك موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه، وحينئذ فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن، يعني لو تعلقت الإجازة بهذا العقد فمقتضى نفوذها أن الثمن يملكه الغاصب لسبق اختصاص الغاصب به. لسبق هنا بمعنى أن الإجازة لما كان متعلقها ما صدر من المشتري، فالذي صدر من المشتري في الرتبة السابقة تمليك الغاصب، لسبق اختصاص الغاصب به، فيكون من قبل البيع بلا ثمن، فيكون البيع بلا ثمن. ولعل هذا هو الوجه في إشكال العلامة في التذكرة، حيث قال بعد الإشكال في صحة بيع الفضولي مع جهل المشتري: إن الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكال. انتهى. هذا الإشكال طبعا يندفع بما تقدم من أن تمليك المشتري للغاصب إنما هو بعد البناء على كونه مالكان، فيكون المملك حقيقة هو المالك الواقعي. أقول: هذا الإشكال بناء مبني على أمور، بناء على تسليم ما نقل من الأصحاب أنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك وبقائه، إذا كانت عين المال باقية ورد المالك فلا يجوز استرداد المشتري للثمن، بناء على تسليم هذا الحكم يرد هذا الإشكال.
بناء على التسليم فيه
إشعار،
نعم،
فيه
لو إنكار أصل الحكم،
أنه
حتى لو نقل عنه هذا مو صحيح.
لا، إنكار يعني ما حكي عن الأصحاب، إما بمعنى أنه مسند إلى جماعة من الأصحاب وفي ما التزموا به إشكال، حتى لو التزموا به نحن لا نقبله، أو أنه نقل عن الأصحاب جميعهم لكن في النسبة إليهم إشكال. يعني هذه العبارة تشمل أعم من أن يكون في النسبة إشكال أو في المنسوب إشكال. نعم، هو في نعم عبارة، العبارة لفظان، أن في المنسوب إشكال، لكن المراد للشيخ هو أن هذا الحكم لما كان مبنيا على ما حكي عنهم، فكما يكون الإشكال في المحكي قد يكون في الحكاية. وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم ذلك هو مطلق التسليط على تقديري الرد والإجازة، لا التسليط المراعاة بعدم إجازة البيع. يعني لو كان التسليط مراعاة بعدم إجازة البيع، مراعاة يعني مقيد من ناحية العدم بعدم إجازة البيع، إن لم يجز البيع فلا تسليط، إذا كان التسليط مقيدا بهذا القيد فمع انتفاء الإجازة واقعا برد المالك يرتفع التسليط، يرجع الثمن إلى المشتري. يقول بعد هذا: إنما يتوجه على القول بالنقل، حيث إن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة، بناء على أن الإجازة ناقلة هي تكون متأخرة عن التسليط زمانا، فإذا نفذ التسليط بناء كما حكموا به فلا محل للإجازة. وأما على القول بالكشف، وهذا على القول بالنقل لا بأس به، الكلام واضح على النقل، لكن الشيخ يريد أن يناقش في الكشف. وأما على القول بالكشف فلا يتوجه إشكال أصلا، لأن الرد كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطا له على مال نفسه. رد المالك للعقد الصادر من الغاصب والمشتري يكشف عن أن المشتري سلط البائع على ماله، فيكون التسليط نافذ. والإجازة بالعكس كاشفة عن كونه، يعني عن كون تسليط المشتري تسليطا له للمالك للبائع عفوا البائع الغاصب على ما يملكه غير المشتري. لاحظ الإجازة معناها تصحيح البيع. تصحيح البيع معناه أن الثمن أصبح للمالك في مقابل ملكية المشتري للمثمن، فيكون تسليط المشتري البائع الغاصب على الثمن الذي بالإجازة انتقل إلى المالك الأصلي تسليطا على ما يملكه غيره، يعني على ماله. والإجازة كاشف عن كونه تسليطا له على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض. هذا الذي قلنا أنه مورد للإشكال. كلامنا تارة في التسليط بمعنى الإقباض، تارة في التسليط بمعنى التمليك. والتسليط بمعنى التمليك لا بد أن يكون مقوما للعقد، لأنه بمعنى تمليك المشتري للبائع الثمن في مقابل تملكه للمثمن. فيستحيل أن تكون الإجازة من ناحية الأثر متقدمة في الزمان على هذا التسليط. نعم في مقام الأداء الذي هو الإقباض يمكن أن يتعقل أن العقد سابق على الأداء، لا بأس بذلك، لكن على هذا فلا فرق بين أن تكون الإجازة ناقلة أو كاشفة. لماذا؟ لأنه على كلا التقديرين متعلق الإجازة هو العقد السابق على زمان الأداء والإقباض. فإذا هذا الكلام من الشيخ فيه إشكال. قال: ولذا لو لم يقبضه الثمن حتى أجاز المالك أو رد لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري أو المالك. لو لم يقبضه الثمن، يعني لو لم يقبض المشتري البائع الغاصب الثمن حتى أجاز المالك أو رد، على كلا التقديرين لا يستحق الغاصب شيء. لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري لأن الثمن ملكه، ملك المشتري والناس مسلطون على أموالهم، أو المالك لأن الثمن لا زال مملوكا للمالك، عفوا انتقل إلى المالك بالإجازة، في يد المشتري هذا على تقدير الرد، في يد المالك على تقدير الإجازة. وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتمة لذلك، فانتظر تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.